بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله بكل خير أوقاتكم، مرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج مسؤولية شاب. ما زلنا نتواصل معكم ونحن نسجل هذا البرنامج تزامنا مع المؤتمر العالمي 11 الشباب المسؤولية الاجتماعية، هذا المؤتمر الذي تنظمه الندوة العالمية للشباب الإسلامي في جاكرتا. الشاب حاضر معنا كما أقول وأعيد قولي في كل حلقة، لأن الشاب هو موضوع هذا المؤتمر وبالتالي هو موضوع هذا البرنامج. في هذه الحلقة سيكون موضوعنا هو الشباب والبنات، نناقش العلاقة بين الشاب والفتاة سواء داخل الأسرة أو خارج الأسرة في المجتمع الكبير. سنبدأ بتأصيل شرعي لهذه العلاقة ومن ثم نصف الواقع الذي يعيشه شبابنا وفتياتنا. أسعد بأن يكون معي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور مسعود بن سعد الغامدي، وهو الداعية الإسلامي المعروف وكذلك الإعلامي الذي تعرفونه جميعا. حياك الله دكتور مسعود.
حياك بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا بك. أيضا يشارك في إثراء موضوع هذه الحلقة مجموعة من الشباب معنا الأستاذ عبد الله يوسف حافظ، وهو من غانا تعيش في ألمانيا. حياك الله.
مقيم في ألمانيا. نعم
نعم، حياك الله. وأنت تعمل مستشارا للقضايا الأسرية، حياك الله. أيضا معنا من المملكة العربية السعودية الأستاذ أحمد المسيند، وهو إعلامي سعودي. حياك الله أستاذ أحمد.
الله يحييك أكثر ويسلمك.
أهلا وسهلا بك. أيضا معنا الأستاذ علي الزهراني، وهو معلم كذلك في المملكة العربية السعودية. حياك الله أستاذ علي.
مرحبا
بك. أهلا وسهلا بكم جميعا، وحوارنا مفتوح. نبدأ معك دكتور مسعود فيما يتعلق ببيان التأصيل الشرعي لهذه العلاقة بين الشاب والفتاة.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم عليه.
بادئ ذي بدء يعني نشكر الندوة العالمية للشباب الإسلامي على يعني دعوتنا، وأنا أيضا نيابة عن الشباب الحاضرين، كلنا شباب، أنا أيضا شباب معهم.
أنت شاب كبير.
لا والشباب. نشكر الندوة على يعني إتاحة الفرصة في أن نشارك في هذا المؤتمر في إندونيسيا، وأيضا نحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ وعاء يعني يستوعب شباب الأمة وقضاياهم، وهو الندوة. أيضا نشكركم أنتم عبد الرحمن والإخوة الفريق العامل معك على حسن اختياركم لهذا البرنامج، وكما فهمت منك قبل قليل عالج مجموعة قضايا تخص الشباب. أما ما يتعلق بالموضوع هذه الحلقة الذي اخترتموه الشباب والبنات، والله الشباب والبنات هذه يعني هذا الموضوع مباشر على طول دخلتوا انتم في
اي
نعم،
اقتبسناه من المسؤوليه الاجتماعيه التي يجب ان تكون موجوده
يعني ما والبنات. قلتم الشباب والشابات، قلتم الشباب والبنات، لا بد عندكم فكر يعني حكمه في اختيارها بهذا الشكل.
لا يشمل
يشمل الجنسين عاده، لكن على كل حال العلاقه بين الشباب والشابات، الله سبحانه وتعالى اقتضت قدرته وإرادته وحكمته أن يتكون بنو الإنسان من رجال ونساء، ذكور وإناث، هذا واحد. حينما قضى سبحانه وتعالى ذلك خص كلا من الجنسين بخصائص معينة تؤهله للمهمة التي خلقه من أجلها. الذكر مخلوق لمهمة، والمرأة نعم في تكامل لكن كلاهما في خطين متوازيين الحقيقة. وبالتالي شرع الله سبحانه وتعالى كما هو الشأن في منهجنا الإسلامي حدود للعلاقة بين الجنسين، بين الذكر والأنثى، خلينا نقول الشباب والشابات الآن لأنه موضوعنا مباشرة على الشباب والشابات. في منهجنا الإسلامي واضحة جدا المسألة هذه، ما فيها أي التباس أبدا. طبعا عندما نقول الشباب والشابات نتكلم عن الأخ وأخته، هذا شاب وهذه شابة. نتكلم عن الشاب وزوجته، هذا شاب وهذه شابة. نتكلم عن الشاب الغريب عن الشابة الغريبة اللي ما تمت له بصلة قرابة مثلا، وهكذا. كل إطار من هذه الأطر له ما يحكمه من في المنهج، في المنهج الإسلامي. أنا من الناس الحقيقة اللي ما أرى فيه حساسية حينما نناقش هذا الموضوع، لأن أنا واثق الآن حتى بعض المشاهدين الكرام بمجرد ما نقول العلاقة بين الشباب والشابات ولا الشباب والبنات يصير فيه نوع من يعني الفهم السلبي، وهذا مو بصحيح.
وهذا وجدناه في ترتيب هذه الحلقة.
نعم صحيح، كما ذكرتم لي قبل قليل. لا أبدا، بالعكس، نحن بأمس الحاجة، بل هذا واحد من المواضيع المسكوت عنها مع الأسف ولا تناقش كثيرا. نحن بأمس الحاجة إلى أن نناقش بشيء من التفصيل هذه العلاقة، وكما ذكرنا قبل قليل في كل الأطر اللي فيها شباب وشابات. إن شئتم شيء من التفصيل فعلت، وإن شئتم أن يعني يكون من خلال
بناء على ما أصلت. نعم. بأن الشريعة جاءت واضحة فيما يتعلق بهذا الموضوع دكتور مسعود. التساؤل المطروح إذن، مدام أن الشريعة بيّنت. نعم. ووضحت، لماذا توجد هناك يعني حساسية فعلا في هذه العلاقة بين الشاب والشابة، سواء هذه العلاقة داخل الأسرة ما بين الأرحام الأخ وأخته أو الزوج وزوجته أو حتى خارج الأسرة؟
جميل. هو كثير من المفاهيم عندنا أخي عبد الرحمن اللي سائدة مرتبطة بخلفيات عند الناس في سلبية، فيصبغون هذه المفاهيم أو المصطلحات بهذه الخلفية السيئة. يعني مثلا عندما نقول الفن، الآن مجرد ما تقول الفن معظم الناس خاصة الملتزمين من الناس والقريبين من المنهج وكذا عندنا فكرة سلبية عن الفن، فكأنك تتحدث عن شيء عيب تتكلم فيه. يعني عرفت هذا؟ صحيح. نفس الكلام عندما نقول الشباب والبنات مثلا، خاصة لما تقال بهذه الصيغة الشباب، مش الشباب والشابات، الصورة الذهنية. صحيح. هذا هو سبب الحساسية، وبينها هي أمور عادية. عندما تتكلم عن الفن فيه الفن المرفوض وفيه الفن المقبول والمطلوب، كذلك الشباب والبنات، إيش المشكلة؟ نعالج هذه القضية. الشاب وأخته في البيت، هذا شباب وبنات موجودين، كيف تكون العلاقة بينهما؟ هذا الموضوع يحتاج بسط والمنهج فيه واضح. خلينا نأخذ هذا كمثال، يعني كمثال عشان نبسط الموضوع نخش على طول في المطلوب. الشاب والشابة في البيت، الولد والبنت في البيت، كيف العلاقة بينهم في مجتمعنا المسلم؟ أنا أرى من خلال يعني ما نرى في واقع المسلمين أن فيه نوع من الخلل الحقيقة في هذه العلاقة. مثلا في نوع من التعالي من الشاب على الشابة، الأخ على أخته، واضح حتى في المعاملات البسيطة جدا، أوامر مباشرة، يرى أن من حقه عليها أن تعمل كل شيء من الخدمات يعني وكذا، وأنه ليس من حقها عليها أن يقدم لها أي خدمة مثلا، هذه كذا، هذا خطأ، هذا واحد من الأخطاء السابقة، هذا الصورة موجودة وهذا خطأ مثلا في التعامل. إيش السبب؟ ليش حصل هذا الخطأ؟ لأن تربيتنا نشأناهم على مثل هذا،
نشأ هو يشاهد أباه يفعل مثل هذا،
يشاهد المجتمع حوله يتعامل بهذه الطريقة، بل أحيانا المفاهيم تصب صب مباشر في أذهان الشباب والشابات في هذا السياق. هذا مثال. ننتقل من هذا إلى الشاب والشابة الذين ليس لهم علاقة ببعضهما. الآن أنت تنزل وين؟
السوق. لكن أعتذر عفوا شيخ قبل أن ننتقل. طيب. دعنا في هذا المحيط
القضية، قضية الشاب أو الأخ وأخته في البيت. نعم. أنا تربيت في البيت وفيها يعني البنات أكثر من الأولاد. نعم. وكان الوالد علي رحمة الله ربانا وفهمنا على أن الولد فعلا أقوى من البنت، وبهذه القوة يجب أن يدافع عن أخته أينما كان ومهما يكون الأمر. فلذلك في أعمال الثقيلة أو أشياء ثقيلة لم نكن نرضى الأخواتنا أن يعني يرفعوها، بل إنما نساعدهن.
نعم. يعني أنا مدافع لكن المشكلة
البيت. نعم. في داخل البيت، في داخل
تحول إلى تسلط.
نعم. في داخل البيت. وفي نفس الوقت كذلك البنت لها شيء. نعم. عندما تساعدها أكثر فأكثر فأكثر خلاص يعني تظن على أن من الواجب كذلك أن تقدم لها هذه الخدمات، فإذا لم تنتبه ستتمرد وستواصل هذه في وتكبر به وفي بيت زوجيتها ستتعب. فلذلك كنا نفعل ذلك، فلما نرى أن فيه
تجاوز.
نعم. تجاوز تركناهن. نعم. فهذا هناك التوازن. نعم. في المعاملة بين الأخ وأخته، لكن في نفس الوقت مهم جدا أن يرى الولد على أنه من لابد أن يساعد أخته. نعم.
مسعود طرحت قضية مسألة العلاقة ولم تصفها، يبدو أنه العلاقة إلى حد ما بين الشاب والشابة في المجتمع، وجهة نظري أنها يعني إلى حد ما تتسم بنوع من البياض والسواد، يعني يا أسود يا أبيض، ليس بالضرورة أن تكون أخ وأخت، يعني أقصد أخوة الرحم، أخوة الإسلام بشكل عام، يعني إلى حد ما العلاقة لا تقبل يمكن الألوان الموجودة في المجتمع أسود أبيض، إما أنه يريد خير أو يريد شر. لكن السؤال اللي يعني المطروح، من يتحمل رسم هذه الصورة؟ يعني هل هي العادات بدرجة أولى أو كذلك الخطاب الشرعي بتضخيمة المسألة
التفريق؟
مو بضرورة التفريق، مخاطر العلاقة. يعني ربما كثير، نحن نعلم أن المجتمع الآن يعني كثير منهم أصبح متعلم وكثير منهم أصبح واعي، والطرح إلى حد ما أنا وجهة نظري أشوف فيه طرح تسذيج للفتاة، أنها مجرد أن يحادثها شاب يعني تصبح أسيرة لحديثه وما إلى ذلك من الطرح التسذيجي إلى العقلية المرأة. أنا أعتقد أن الفتاة يعني لها قدرة تميز، بل تستطيع أن تفهم الشاب أكثر من فهم الشاب للفتاة. وجهة نظرك يعني حين الأمر
في هذا الموضوع،
أنا أمهد إلى أنكم أنتم أيها الشرعيون تتحملون جزء من الصورة.
أنا أقول لك وجهة نظري في الموضوع المتواضع، أنا يعني أب وكذا، يمكن يعني في السن أنا كبير شوي عنكم شوي، ترى مو كثير يمكن بعد يمكن الله أعلم. شوف يا أخي، هذا المفهوم مثل كثير من المفاهيم اللي عندنا نحن المسلمين، نتكلم عن البيئة الإسلامية، يعني منشأ الخطأ فيه باختصار وببساطة بعدنا أصلا عن المنهج، بعدنا عن المنهج الإسلامي، يعني سلبا أو إيجابا على فكرة، هو هذا السبب. لو أننا يعني نطبق منهجنا لما وجدنا فيه هذه المشاكل، لو وجدنا أننا حياتنا سلسة وجميلة وشريفة وما فيها مشاكل كذا يعني. فأنت تقول من يتحمل المسؤولية؟ أنا أقول يتحمل المسؤولية المجتمع المسلم الذي غيب المفاهيم الإسلامية في أمور كثيرة، ومنها موضوع العلاقة بين الشاب والشابة. مسألة ما أشرت إليه من تسطيح يعني وتسذيج الفتاة حينما تذكر، خاصة في علاقتها بالشاب، يعني الموضوع عن الآن الشباب والشابات، أيضا كذلك إلى حد ما هذا حاصل واقع، لكنه أيضا كما تعرفون حتى في المجتمعات الإسلامية نفسها عندما تنزل للواقع، واقع المسلمين، تجد أن ما أشير إليه الآن من البعد عن المنهج في الطرفين، إما نوع من الإفراط أو نوع من التفريط. أما الطريق الوسط موجود عندنا، يعني في المجتمع لما تنزل الحياة، السوق لما تنزل الأسواق، الأسواق فيها نساء ورجال، ومن ضمن هؤلاء النساء والرجال شباب وشابات، شلون التعامل، كيف يعني نصل إلى المنهج في هذه العلاقة، هذه تحتاج نوع من التفصيل والتنشئة والتربية بطريقة سليمة وصحيحة.
حفظ الشيخ على جزء مما طرحت،
طيب.
يعني أن نعرف أنه الشباب لا يحضرون في الأسواق، وهناك يعني إلى حد ما أعتقد أن هناك مبالغة في العزل التام بين الجنسين أسهمت إلى طرفي نقيض في العلاقة، إما أن تقبل بعلاقة منفتحة إلى أقصى الحدود، وإما يكون هناك مو بتزمت، قد يكون تزمت لكنها إلى حد ما يعني الأصل فيك إساءة الظن، حتى يعني الأصل حتى تبين حسن النية أو حتى تظهر، أصبحت الصورة الذهنية إلى حد كبير، وأصبح الكثير يعاني حتى يعني في الأعمال التطوعية البسيطة التي تكون بين الشباب والشابات، ربما أنه يعني يحتاج الشخص فترة حتى يثبت سلامة يعني نيته، وهذا إشكالية.
لكم اللي تسوونه يا شباب.
أوكي، نحن نتفق، أنا أتفق مع جزء من الشباب يتحمل شيء. أتفق إنه كثير من الشباب يعني ربما يكون في الأسواق أو ربما يكون في الطرقات، يعني قضية الغزل وما الغزل، لكن برضو المسؤولين لهم دور في تعزيز يعني أوكي، إذا كان هؤلاء الشباب في الشوارع في الطرقات في الأسواق شوهوا صورة الشباب، لما لا نعزز صورة الشاب يعني اللي إلى حد ما تكون صورته جيدة ولا له إلى حد ما مغازي أخرى، وإذا يعني أكثرنا من وضع صورة جيدة، أنا أتوقع أن الصورة يعني الصورة الأخرى يعني أنت دعم الخير وعزز الصورة الإيجابية ستقل وتضمحل.
لا موجودة، موجودة. إحنا الآن نحن الآن هنا في المؤتمر الذي تعقده الندوة العالمية للشباب الإسلامي في أندونيسيا، الآن اللي حنا فيه الآن معنا مجموعة من الفتيات يعني مشاركين في المؤتمر كما ترون، ويمكن المشاهد ما يدري، لكن نشوفهم ما نرى إلا صورة إيجابية، ولا نرى إلا عطاءات، ولا نرى إلا شرف وكرامة وخير والحمد لله. ما يعني هذا ليست النظرة السوداء إلى هذا الحد.
يعني قد يكون يعني لتحمل الجزء الأكبر من هذه النظرة الشباب أنفسهم، هم الذين يعني وضعوا أنفسهم في هذه المواقف التي جعلوا الناس يعني ينظرون إليهم بهذه النظرة السوداوية.
نعم.
لأنه أكثر ما نرى في هذه الأسواق يعني من تصرفات بعض الشباب
مع الأسف
هم الذين حقيقة نقلوا الصورة السيئة ما بين العلاقة بين الشباب والفتيات. لكن سؤالي دكتور مسعود، مع هذا الانفتاح الذي مقبلين نحن عليه،
نعم،
سواء في السعودية أو في الخليج، يعني سؤالي من ناحية تربوية، كيف نربي أبنائنا وإخواننا وأخواتنا في قضية التعامل والعلاقة بين الشاب والبنت أو الشاب والفتاة؟
نعم.
بالأطر الشرعية،
نعم،
وبالأطر الأخلاقية التي يعني تشرف الجميع كأب وكأخ.
نعم. أظن نظريا هذا موجود في بلدان العالم الإسلامي كله، يعني نظريا موجود، يعرفون الناس المسلمون الآن في بلدان العالم الإسلامي كلها أليسوا يقرؤون القرآن ويعيشون مع السنة، يعيشون مع دينهم. هذا الدين بس مجرد قراءة القرآن هو أصلا يعطيك المنهج، أنت دائما تسمع المنهج منذ أن نشأت، من صغر الإنسان إلى أن يكبر. المشكلة يا أخي عندنا انفلات في تطبيق المنهج على كل المستويات بصراحة كده. هذا الانفلات اللي هي البيئة التي يتربى فيها الشاب والشاب أخي يوسف، لا البيئة المجتمع كله، تجد في البيئة هذه بعد عن تطبيق المنهج في المفردات الحياة، في المفردات الحياتية اليومية. هذا مثلا عندك، قلنا قبل شوية الفن، خذ الفن في العالم الإسلامي مثلا الذي يعيش معه الشاب والشابة منذ نعومة أظفاره، وهو يشوف أفلام، يشوف مسرحيات، يسمع، يقرأ، هل هذا الذي هذه المدخلات اللي تدخل في أذهانه من صغره هل هي متفقة مع المنهج؟ مع الأسف في كثير منها لا، في جزء منها نعم، لكن في كثير من هذا الآن يحشو هذه الأذهان الغضة بمفاهيم بعيدة عن المنهج، هذا اللي أنا أقصده، فيتربون على هذا اللي نشكو منه قبل شوي، وهو سبب من الأسباب اللي الأستاذ أحمد يعني يلوم المجتمع عليه، يقول إحنا عندنا عزل، مثلا من جاب طاري الأسواق، عندنا عزل. السبب في هذا إيش هو؟ إنه وجد أن الواقع سيء بصراحة كده. لما تدخل سوق مثلا يكثر فيه الشباب والشابات، تجد إن فيه سلوكيات كثيرة غلط، فتأتي المجتمعات اللي تريد أن تعمل شيء عشان تمنع هذا الخطأ فتقوم ببعض التصرفات، ومنها مثلا نوع من المنع الدخول للشباب.
المشكلة يا شيخ أن هذه التصرفات التي تأتي لمنع هذه المشكلات تكون شكلية، يعني أن يمنع الشباب عن الدخول، أن تبعد الفتاة عن الأماكن التي يوجد فيها شباب، فبالتالي لا تحل المشكلة داخل نفوس الشباب والبنات، وبالتالي تستمر المشكلة موجودة حتى وابتعد. صح، هناك ابتعاد وتفرقة وعزل إن صح هذا التعبير، لكن ما زال هناك توتر في العلاقة، إما بيضاء أو سوداء كما ذكرت.
مسؤولية شاب برعاية الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
بين المعاناة والابتسامة بارقة أمل، قال صلى الله عليه وسلم: أحب الله أنفعه
حاضرة، وأن القانون لا يطبق، وأن الغني إذا سرق أعفوه، وأن الفقير إذا سرق قطعوا يده.
لا، حتى في العالم الغربي مع وجود القانون هناك تجاوزات
لكن يوضح لها يعني ما في
زواجية. أنا أريد أحمد أن أجمع بين ما تقول وبين رأي الدكتور، وأنت تريد أن يعني يخفف من هذا الضغط، والدكتور يعني يبدو لي أن وجهة نظرك لا يخفف إلا بعد أن تحل المشكلة المسببة لهذا التفريق. يعني الدكتور قبل قليل قال الشباب هم المشكلة، يعني أفعال الشباب التي يسجلها هذه العلاقة هي التي خلقت هذه الفجوة،
ولكل فعل ردة فعل، لكن المشكلة ليس الشباب وليس الطرف الآخر المسؤولين أو كذا. الإشكالية في وجهة نظري القانون، متى ما علم الشاب أن هناك قانون سيطبق عليه بحذافيره، يعني فسر لي وجهة نظرك الآن، تشوف شاب يمر بفتاة شبه عارية ولا يستطيع، رغم أن الأعين تتكلم حتى وإن كان لسانه لا يتكلم، ومع ذلك لا يستطيع أن يعتدي عليها بأي شيء.
جميل.
في حين أننا نرى أنه المرأة في كامل ربما يعني حجابها، مو بحشمة، قد يكون هناك يعني نوع من التبرج، لكن يعتدى عليها بخلاف ما يعتدى على المرأة شبه العارية.
طيب أنا اللي خاطر أقول هذا، طبعا نحن يا ابني محكومون بمنهج إسلامي، هذا اللي أنا أقول من البداية، ترى هو الحل في النهاية. هذا المنهج الإسلامي حدد نوع العلاقة زي ما قلنا بين الشاب والشابة، لأنهم هم موضوع الحديث في المواقع المختلفة، حتى علاقتك بأختك. يقول الرسول عليه السلام مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه أختك اللي في البيت معك، في المنهج الإسلامي جاء فيها بتوجيه مباشر جدا، فرقوا بينهم في المضاجع. على هذا، على بمثل هذا جاء المنهج بالسلسلة كلها في موضوعنا. خلينا نقول هذه دائما نسمع حولها دندنة من الشباب بالذات، ومن الشباب الذكور بالذات، بل حتى بعض الشابات الآن دائما يشتكون من قسوة وصرامة المجتمع عندنا في إيش أسمي العزل بين الشباب والشابات. أنا لست معهم في هذا، ما عندنا قسوة في العزل، ما عندنا. إحنا يعني زي ما قلت لكم نختلط في المدارس، أينما وجد سبب للاختلاط فطري طبيعي ما هو ممنوع عندنا حقيقة. اللي ممنوع واللي نؤكد على المنع فيه هو الاحتكاك بين الشاب والشابة الخاطئ، الاحتكاك الخاطئ. هذه ما في غلط في أننا نمنعها، هذه واحد. اثنين، الاستشهاد يا أستاذ أحمد بالغرب، أنا يعني عشت في الغرب فترة وأنتم تعرفون، وكلنا الآن أصبح نعرف يعني الغرب ليس نموذج، مشاكل الغرب لا حصر لها. والأستاذ يوسف عايش في ألمانيا يمكن يعني يقرون على شيء
مثل هذه القضية. لعل المنع لا بد به في بعض الأوقات، لكن الأسلوب مهم،
الأسلوب
أسلوب المنع مهم جدا. أنا عندي بنت في البيت، جيت ربيتها على الثقة وهي تعلم أنا على أنني أثق فيها.
جميل.
جيد. ونفس الشيء الولد.
نعم.
ولد الآن عمره 14 سنة.
نعم.
جيد. يستطيع أن يسافر بأخته بعيدا.
نعم.
جيد. ويعلم على أنه مسؤول عنها.
نعم.
إذا حدث لها أي شيء مشكلة. جيد. يجب أن يكون هناك ثقة. ويجب هناك بعض الأحاديث كذلك، يجب أن نكون نفتح هذه المواضيع مع الأولاد. نعم. منذ صغرهم. نعم. جيد. الخطورة ماذا سيحدث بين الايه اذا في لقاء خاص في غرفة، جيد، ما بين الايه ما بين الشاب والبنت، او خاصة الشاب الغريب.
نعم.
جيد. نعم، نعلم لن يجتمعان الرجل والايه والامراه الا ايه والشيطان ثالث،
ما خلا رجل بامراه
ما خلا
الا كان الشيطان ثالثهم.
طيب. نعم. فلذلك من البدايه نربيها هكذا. جيد. لكن الثقه مهم جدا. جيد. ونبدا كذلك حتى قضايا الجنس وكل هذه، والبنت هي صغيره، يجب ان يخبرها، يجب ان تتعلم، هي تربيه.
نعم. اسمع علي.
جيد. هذا دور الام. جيد.
نعم. تفضل علي.
أنا سؤالي يتكلم، يعني نحن نتكلم في هذا وهذا هو الواقع، ونحن نمثل طرف، أنا وأحمد نمثل طرف الشباب، ولكن لا يوجد طرف البنات في هذا الاستديو، لكن أنا أتكلم وأقول ما السبيل، ما هي الطريقة السليمة الصحيحة التي وفق المنهج ووفق العادات، لأن تحكمنا كذلك عادات وتقاليد في البلد،
وهي جزء من المشكلة،
وهي جزء يعني. قد تكون جزء من المشكلة، ولكن قد تكون في بعض الأحيان هي إيجابية، وإن كانت قاسية لكن إيجابية. يعني أمي وأمك وأختي وأختك وإن كانت تربت على هذه القسوة وهذه الأشياء، لكن أنجبت يعني جيلا يعني يحتذى به وخدم الدين والبلد. أنا سؤالي الآن، ما هي الطريقة السليمة للجمع بين الانفتاحية وبين الطريقة القديمة التي ينظر لها البعض أنها
يعني صحيحة،
أنها غير صحيحة، وقد يمكن يوافقني البعض وقد يخالفني، كيف نجمع بين الطرفين، بين العلاقة بين الشاب والفتاة على ضوء الطريقة الصحيحة؟
ممتاز. ويكون هو المحور الذي أريد أن أختم به يعني مع الدكتور مسعود. نسمع من أحمد قبل، تفضل.
أنا والله وجهة نظري في المسألة هذه تعزيز جوانب الثقافة، لنفترض أن المجتمع هذا هو الأب ونحن الشباب أبناء.
نعم.
المجتمع لا يمنحنا الثقة.
نعم.
ولكل فعل ردة فعل، لذلك ردة الفعل مبالغة في الانتقام وأخذ هذه الثقة، مو بأخذ الثقة، استغلال عدم منح الثقة.
هذه لازم تكون موضوعية.
جميل.
أنت تطالب المجتمع بأن يمنح الشباب الثقة
ويتحمل تبعاتها لأنها لها تبعات وضريبة.
استنى إيش يعني؟ إيش يعني يمنحكم الثقة؟ يعني يفلتكم مع بعض ويخلطكم مع بعض
أبدا،
إما في المدارس أو في أماكن الاختلاط أو في المقاهي ويعطيكم الثقة، يعني هذا المقصود. خلنا نكون موضوعين شوي.
موضوعين إيه؟ يكون هناك ما يسمى بالمراقبة من بعد. طيب. يعني ما لا يعني يشكك في العلاقة أبدا. أنا أشوف أنه والله يا أخي في أماكن عامة، أول شيء كثير من القضايا يعني في دول العالم كلها، هل رأيت مجتمع يعزل بشكل مبالغ فيه مثل مجتمعنا؟ الأسواق، أنت تعرف أن الأسواق ممنوع منها الشباب، ومع ذلك يضطرون أنهم يتحايلون بطرق، يعني
ممنوعين الشباب من الأسواق
أبدا، ممنوعين لوحدهم ممنوعين.
لا لا شوف، هذا اللي أحاول أقوله،
بدخول مع أهالي أو بدخول مع،
إحنا نمشي في الأسواق كلها عشان نشوف أن النساء والرجال والشباب والشباب مالين الأسواق يا أخي. ما يعني هذا اللي أنا أحاول أقوله، ترى إحنا نبالغ في هذه المسألة، فيه مواطن ومواقف لا بد فيها من التدخل المباشر في الرقابة، لأنه غياب هذه الرقابة، أنت تقول تطالب بالقانون قبل شوي، غياب هذه الرقابة تحدث مشاكل للطرفين يا أخي، هذه ما لا نمل منها ولا نزعل منها ولا نستحي حتى منها بصراحة كده. لكن أيضا بالمقابل الحل الجذري هو اللي أشار إليه عبد الرحمن قبل شوي، إنه كلنا الطبيعي والبديهي كلنا نقول التربية من البداية على فهم حدود هذه العلاقة وفق المنهج الإسلامي، احترامها، تدريب هؤلاء الأشخاص من صغرهم على ممارستها في الواقع. هذا نتفق عليه، هو أشار إليه.
يعني معنى كلامك فضيلة الدكتور من وجهة نظرك كمربي وكإعلامي أنها تعتمد على البيت.
صحيح، البيت هو الأساس.
كلنا ترى نتفق على مسألة تعزيز جوانب التربية الذاتية، قيم المراقبة،
نتفق معك في هذا،
كل يتفق عليه. تمام. لكن الإشكالية كلها في الممارسات التي نراها يوميا، والإشكاليات ربما هناك هاجس أو يعني مبالغ ووسوسة وإلى حد ما رعب من ربما إعطاء الثقة. البعض يريد أن يعطي الثقة لكن في حدود يعني رايح إلى حد ما يعني ضيقة، ولا يريد أن يوسعها. أوكي، أنا أعلم أنها حينما تتوسع الثقة ستأتي بسلبيات لا محالة، ولكن إما الثقة يعني الثقة لا تتجزأ، وجهة نظري من يعطي أعطي الثقة وراقب من بعيد.
المبالغة التي ذكرتها أحمد أنا أعتقد أنها يعني تراكمية، ومن المستحيل أن يأتي الحل أيضا بشكل سريع، هو تراكمي. ما ذكر الدكتور من التربية وتعويدهم منذ الصغر، سيخرج لنا جيل لاحق يكون هناك يعني تخفيف من حدة الضغط والتفرقة والعزل بين الجنسين، وتكون النظرة التي أشرت إليها في بدء الحلقة وكانت الحقيقة في محلها، أنه أنت متهم حتى تثبت براءتك، يعني أنت مدان في عند أي حديث مع أي امرأة أو أي فتاة، فالأصل أنك يعني مقصدك سيء. هذا للأسف موجود والنظرة موجودة على الأقل في مجتمعنا، لكن التغيير يجب أن يكون هو تراكمي، ولا تستطيع أن تغير بين ليلة.
هذا المشترك في كسر الصورة النمطية السابقة، لكن من الشرعيين ومن الأولياء ومن الشباب ومن المسؤولين.
صور هذا التغيير، صور الواقعية ترى لهذا التغيير، ترى هي مكمن الخطر إذا ما فصلنا فيها بصراحة كده. يعني أنا أخشى أن يفهم من هذا أنه خلاص ما دمنا اتفقنا على إعطاء الثقة، إذن أينما نودي بالاختلاط خلونا نختلط ونعطي الثقة وتمشي الأمور. ترى هذه ملغمة الكلام هذا صراحة. يعني مثلا عندنا الآن كثير من دول العالم الإسلامي الاختلاط فيها في بل معظم دول الاختلاط في الدراسة من الابتدائي إلى الجامعة مثلا. ألا يولد هذا إشكالات؟ أنا أقول يولد إشكالات
أكيد.
وكلنا نعرف الواقع إيش هو بسبب بمرارة أحيانا. فالمناداة بأن نسير في هذا الطريق في المجتمع اللي لسه ما صار فيه اللي نشتكي منه زي ما سمعنا إحنا.
ما نجد تدريس في الاختلاط.
أنا بس أخاف لحديثهم. أخاف لحديثهم أن نقول هذا. أنا أبغى أكون صريح. يعني.
صحيح.
هذا كمان ليس بصحيح، ليس بسليم. لكني أتفق معك في مسألة يمكن أحيانا في مبالغة في الحساسية، هذا صحيح. لكن سبب هذه المبالغة في الحساسية من المهتمين والذين يخشون السلبيات الواقع فيه تجارب مرة سلبية خلت الناس يصير عندهم اللي لسه يخافون على المجتمع عندهم هذه الحساسية. إيش الحل؟ ما في، مهما درنا سنرجع لما قلنا أنه ينشأ الناس، وهذا اللي يذكره الأخ يوسف، ينشأ الناس من البداية صغارا وكبارا على هذه المعاني، يوسع ويكثف في تثقيف الناس في هذا الجانب، ويمارس من الصغر. يعني تراقب العوائل والمجتمع كله يراقب التطبيق العملي هذه المبادئ.
يعني ما ذكرته هو خير ختام لما طرحناه وتداولناه في هذه الحلقة، وإن كان يعني كنا رمينا حجرا في ماء راكد ولم نغطي جميع الجوانب، لكن هو النداء بأن نسمو في نظرتنا لهذه العلاقة بين الشاب والفتاة، أن تكون هناك فعلا مسؤولية اجتماعية، وهذا ما يدعو إليه المؤتمر عند الشاب وعند الفتاة، أن تكون العلاقة أسمى، وهذا ما ندعو إليه. وأنا شاكر لكم الدكتور مسعود بن سعد الغامدي الداعية والإعلامي الذي شاركنا وأثرى حلقتنا، شكرا لك دكتور مسعود. أيضا شكرا للشيخ عبد الله يوسف حافظ من غانا، أنت مستشار القضايا الأسرية، شكرا جزيلا لك. كذلك زميل الإعلامي السعودي أحمد المسيند، شكرا لك. وكذلك الأستاذ علي الزهراني معلم في السعودية، شكرا جزيلا لك. بقي الشيخ عبد الله
صاحب الاستشارات.
جميل، شكرا لك.
انا من الطريق شوي
لكان بيروح انا في طريق ثاني.
شكرا لك. هو كان نموذج لي يعني، وتحدث عن اسرته وانه نشا ابنه وابنته لتنشئه جيده، وهذا النموذج الذي نتحدث
مشرف.
نعم، نحن لا ندعو يعني حتى لا نفهم خطا، لا ندعو الى اختلاط او الى التقارب اكثر من الله. نحن ندعو الى ان تكون العلاقه افضل مما هي عليه الان، وان تكون النظره وحسن الظن حاضر وموجود. شكرا لكم مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه الحلقة الشائكة حول الشباب والبنات، سجلناها لكم مزامنة مع المؤتمر العالمي 11 الذي يقام بعنوان الشباب والمسؤولية الاجتماعية. شكرا لمتابعتكم هذه الحلقة، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.